الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي عندنا مطلب في الأمر الخامس من الأمور التي فرعها على تسويغ الإكراه للدخول في ولاية الجائر، والمطلب هو أنه ماذا لو كان الإكراه مقتضيا لقتل واحد من المسلمين المخالفين من غير المؤمنين، فهل يجوز قتله أم لا؟ حكمه حكم المؤمنين، لا يجوز قتله، وأن التقية إنما شرعت لحقن الدم. المصنف يقول يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف. لما؟ مما ذكرناه يظهر ذلك. يقول لأن الروايات التي تقول إنما التقية شرعت لحقن الدم، هذا المراد به حقن دماء الشيعة، حقن دماء المؤمنين، فحد التقية بلوغ دم المؤمن لا دم غيرهم، وإن كان دم غيرهم محترما بالأساس. لاحظتم المصنف ما عم يقول إنه دم المخالف غير محترم، دمهم محترم، هو دم الذم محترم، دم المعاهد محترم، دمهم محترم بحسب الأساس، ولكن في ظرف التقية على دم من يتحفظ في ظرف الإكراه على دم من يتحفظ، المصنف يقول يتحفظ فقط على دم المؤمنين، تمام، حتى لا تخلط المطالب ببعضها البعض. ودمه محكون محفوظ لا يحل دمه، وهذا يسلم به الجميع، يقبل به المصنف قطعان. ولكن كلامه أنه في ظرف التقية إذا دار الأمر بين الضرر علي وبين قتل مسلم غير مؤمن أقتله أو أتمسك بروايات إنما شرعت التقية لحقن الدم، واضح؟ يقول وبعبارة أخرى محصل الرواية ما هو؟ لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في إهراق الدماء. يعني التقية الغرض من تشريعها الحفظ على الدماء، فلو استلزمت إهراق الدماء للزم من ذلك نقض الغرض من تشريعها. ومن المعلوم فلا يشرع لأجلها، لأجل التقية، إهراقها، إهراق الدماء. ومن المعلوم أنه إذا أكره المؤمن، هذه الصورة اللي عم نحكي عنها، على قتل مخالف فلا يلزم من شرعية التقية في قتله إهراق ما شرع التقية لحقنه. لاحظوا معي يا أخوان، في دليل نقض الغرض، يعني هذه بس نتعمق فيها شوي بسيط، في دليل نقض الغرض لا بد من تحديد الغرض وكيفية الانتقاض، صح؟ الغرض في روايات التقية ما هو؟ حقن دماء الشيعة. كيف ينتقد هذا الغرض؟ بتجويز قتل الشيعي بسبب الإكراه. فماذا يصبح عندنا؟ أرفع يدي عن عموم دليل الإكراه لأن التمسك بعمومه يؤدي إلى نقض الغرض. هذا في من؟ في الشيعي. ولكن في المخالف الغرض ما هو؟ الغرض هو حقن دماء الشيعة. كيف يتحقق انتقاد هذا الغرض؟ بتجويز قتل
الشيعي بالإكراه، والحال أننا نجوز قتل المخالف بالإكراه، وشتان بينهما. عرفتم؟ فلا ينتقد الغرض، لأن الغرض هو حقن دماء الشيعة، وليس الغرض هو حقن دماء كل مسلم، وإن كان المسلم دمه محقون بحسب الأصل. نحن نتكلم عن ظرف الإكراه وظرف التقية. واضح مطلب المصنف؟ أي بيانين؟
بين الأول والثاني.
بين وبعبارة أخرى وما قبله، فقط توضيح للنكتة.
ما نقدر نقول أنه باعتبار الدليل السابق أنها التقية إنما شرعت لحقن الدماء. الدليل الأول اللي قاعد يستاق البيان الأول أن هذه الدماء الأولى هي ظهرت في دماء الشيعة.
نعم.
فمن أجل حقن دماء الشيعة شرعت، أما حقن الدماء الآخرين
فلم تشرع لأجله. ما الثاني فقط يبينها بعنوان نقض الغرض. فنفس الشيء، الغرض المنقوض هو الغرض الذي شرعت لأجله هو حقن دماء الشيعة. لذلك أقول لكم ترجع إلى نكتة ثانية ولكن ببيان آخر. نكتة واحدة عفوا ببيان آخر. اتفضل. إيه طبعا سنورد على الاستدلال. الميرزا الإيرواني رضوان الله تعالى عليه توقف عند هذا المطلب في الجزء الأول صفحة 271 من حاشيته. ماذا يقول الميرزا الإيرواني؟ يقول الميرزا الإيرواني: كلام المصنف يصح إذا كان المراد بالتقية في هذه الروايات هي التقية المصطلحة، يعني التقية من المخالفين. كيف؟ عنوان التقية يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول هو التقية من المخالفين، والمعنى الثاني هو التقية من كل ذي شر، التقية من كل مخوف، التقية من كل ذي خطر، ومنه الإكراه. فيقول الميرزا الإيرواني: لو كان المراد من التقية المعنى الأول وهو تقية المؤمن من المخالف لكان استدلال المصنف صحيح. ليه؟ لأن الغرض هو حقن دماء الشيعة، والتقية بمعناها ماذا؟ تقية المؤمن من المخالف. واضح. وأما لو كان المراد من عنوان التقية هو التقية من كل ذي شر ومن كل ذي خطر، فحينئذ لا معنى لأن تقول الغرض هو حقن دماء الشيعة، وإنما الغرض هو حقن الدماء المحترمة، ومن الواضح أن دم المخالف محترم. واضح؟ فأنت أيها المصنف من أين جزمت بأن المراد من التقية هو المعنى أي واحد؟ هو المعنى الأول دون المعنى الثاني. واضح الإشكال؟ والميرزا التبريزي رضوان الله تعالى عليه عنده تعليق هنا، يقول: نحن عندنا قاعدة لا بد من إدخالها في المقام، حتى لو سلمنا على المصنف كلها حقن الدماء ودماء الشيعة والغرض، عندنا قاعدة مستفادة من الروايات الصحيحة مثل صحيحة ابن أبي يعفور: المسلمون نعم إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. تعرفون قضية يسعى بذمتهم أدناهم؟ إذا أدنى واحد من المسلمين استجاره واحد من الكفار حال الحرب فيمكن له أن يجيره ويعفيه من القتل. ماذا تصدر الرواية؟
المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم. يقول الشيخ التبريزي هذا العنوان تتكافأ دماؤهم نقحمه هنا. فإذا تتكافأ دماؤهم وروايات التقية تقول دم الشيعي محقون مطلقا، فحينئذ دم المسلم يكون محقونا مطلقا. ليه؟ لأن الرواية ماذا قالت؟ تتكافأ دماؤهم. أنا فقط أثرت هذين الإشكالين لأجل التعمق بالمطلب، وإلا المطلب يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى تنقيح. أنا حتى أقول لكم مش إنه هذا كلام نهائي، هذا المطلب يحتاج إلى مزيد تحقيق وتنقيح.
الرواية اللي بنى عليها نشر التقية يخل بها الدم، الدم هناك إطلاق.
نعم، هذا دليل الشيخ تبريزي كمان.
مقيد للإطلاق.
هو التقية، عنوان التقية.
عنوان التقية. فبالتالي يكون الدم مقيد في هذا المورد التقية. على فرض الكلام الأول كون التقية هي التقية من المخالف.
إيه صحيح الكلام.
فالدم يكون مقيد في مورد التقية من المخالف.
نعم.
وفي غير مورد التقية من المخالف ما يكون مقيد، ما يكون.
إيه نتممه بالإجماع المركب على القول الفصل هكذا يقول. بالإجماع المركب. لأنه لم يفصل أحد بين المخالف وبين الكافر، فإذا المؤول الأولوية أو بالإجماع المركب. مثلا هذا جواب، ولكن عادة يتممونه بهكذا طريقة، إما بالإجماع المركب أو بالأولوية. المصنف واضح يا أخوان هذا المطلب، يكمل فيقول هذا كله في غير الناصب، وأما الناصب فليس محقون الدم. هون يا أخوان عندنا نحن عنوان يحتاج إلى تنقيح إنصاف. كثيرا ما نسمع اشتباهات من طلبة علوم يطبقون عنوان الناصب شرطيا وبرتيا على قولة الإيرانية طريقة غير منضبطة على حسب الميزان العلمي والصناعي، بحسب الميزان العلمي والصناعي الناصب أو القدر الواضح مما اتفقت كلمتهم على أنه ناصب من يدين ببغض آل النبي صلى الله عليه وآله، دينه بغض علي عليه السلام، دينه بغض الحسنين، دينه بغض الزهراء عليه السلام، دينه بغض الأئمة. هذا الذي يفتي به الفقهاء، ولا لشبهتين ولا لاشتباهين حصل، ويتدين بالبغض. الآن أنت حتى في ضمن نتكلم فقهيا نحن بغض النظر هذا يعجب لا يعجب، يثير حفيظة لا يثير حفيظة، شيء آخر، لكن فقهيا على فتاوى سيد سيستاني، سيد الخامنئي، سيد الحكيم، شيخ الوحيد من المعاصرين مثلا، سيد الخوئي، شيخ التبريزي، الإمام الخميني، وهؤلاء الأعلام ماذا يفتون بعنوان الناصب؟ من هو الناصب؟ من يعلن البغض بعضهم يقول، أو من يجعل بغض آل محمد دينا له. يعني الآن أنا أسألك عن بعض المصادق الخفية، وأن أخذ يا أخوان هذا الموضوع وقتا ولكنه مهم، أسألك عن بعض المصادق الخفية. الآن من ذهب فقهيا نتكلم مش سياسيا، ما قلنا شو من الحديث، من ذهب وفجر مقاما من مقامات الأئمة هل هو ناصب أو ليس بناصب؟
ناصبية.
ليس بالضرورة أن يكون ناصبية. ليه؟ لأنه عنده شبهة أنه يحرم البناء على القبور، فإذا يحرم البناء على القبور فهو يقول أنا لحبي بآل النبي أريد أن أرفع البدعة والشبهة عنه. ليس بالضرورة عنوان الناصب لابد أن نعم تقاتله بعنوان الباغي، يجوز قتاله بل يجب قتاله بعنوان الباغي، أما ترتيب آثار الناصب عليه هذا أمر دقيق جدا. هكذا
هذا يجب أن يجب أن
نعم
بعضهم أصلا
مولانا الكلام بعضهم في غاية الاستضعاف يصدق عليهم ما ذكره أمير المؤمنين أنه قاتلني فلان بقوم لا يعرفون الناقة من البعير. بعضهم في غاية الاستضعاف أصلا لا يميز شيئا من شيء. هذا إذ كان إن كان واعيا، تحصل هذا إن كان واعيا، إن كان لم يتناول بعض الأمور ولو من دون علمه.
بعضهم لكن بعض
شيئا نعم أنت تذهب إلى من حينئذ قد يصدق عليه عنوان الناصح رؤساؤهم والكبارية فيهم، هؤلاء قد يصدق عليهم عنوان الناصب. الذي أريد أن أقوله
لكن هاي عقيدتهم من قد ما قوية بحيث هذا يقدم ما يفجر نفسه، يعني أفضل اللي راحوا في سوريا وهناك سوفون في أنه يقول أفواج من أول تأتي لما تركض ما يهمها.
إيه ولكن هؤلاء دينهم عداء آل محمد صلى الله عليه وآله. لا
حاطينك أنت عدو أنت أهل البيت سنة.
لا 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 هم يبغضون الشيعة. نعم
أنا مستحكم في قلبه.
إيه مستحكم، ولكن بغض الأئمة لا يبرزونه لا يعلنونه. الأخير العنوان الفقهي تابع لشروطه ولضوابطه. إذا العنوان الفقهي مرتبط بمن تدين ببغض آل محمد، هذا لم يتدين ببغضهم. إيه يكون نادرا جدا.
سيد السيستاني يقول هو من العداوة
أظهر العداوة لهم. من هو الذي يظهر العداوة لنفسه لأن أهل النبي؟ ولا أحد منهم. قل ما واحد يقول أنا أبغض أهل، كلهم يصعدون يقول نحن نود أهل البيت أصلا، ونحن نريد أن ندفع البدع التي يفعلها الشيعة. هم مخطئون في هذا، ولكن أقول تطبيق عنوان الناصب هو أمر دقيق لا بد. نحن طلبة العلوم مش أن نقول أهل البلد الفلاني نواصب، وكل ما واحد شيعي وقف إلى جانب واحد سني وفي موقف جيد فيقوم بعض الشيعة إليه ويقول أنت تساعد النواصب. أي نواصب؟ عن أي فقه تتكلم؟ من الذي سمح لك أن تحدد نواصب أو غيرنا؟ غير الفقهاء. الفقهاء يفتون بأن أهل البلد الفلاني كلهم نواصب؟ لا يفتون. بعض الأفعال التي تصدر من البعض لا تعني أن كل أهل البلد نواصب. عنوان الناصب تك تك.
هم يفتهمون شوي ما عادون أهل البيت ولا عادون الشيعة كلهم.
نعم. هنا نأتي إلى شبهة ثانية يثيرها كثير من الطلبة. هناك رواية صحيحة تقول، طلعوها لهذه الرواية من الجيد، فإنك لا تجد مضمون الرواية، فإنك لا تجد أحدا يبغض عليا وآل علي، وإنما الناصبي من يبغض شيعتنا. هذه الرواية موجودة وصحيحة، ولكن الفقهاء أعرضوا عنها ولم يعملوا بها. ما يفتون بها الفقهاء؟ من تصير فقير وكذا أفتي بها أنت؟ الفقهاء لم يعملوا بها هذه الرواية. على أي حال ما أردت أن أقوله هو جواز القتال هذا عنوان، جواز القاتل عنوان، عنوان الناصب عنوان آخر، لأنه قد يجوز قتال الشيعي إذا كان باغيا. إذا واحد شيعي الآن حمل سلاح وهجم على بيتك يريد أن يقتلك، شيعي مؤمن، تقاتله أو لا تقاتله؟ تقاتله أو لا؟ يجب قتاله. وإذا مات ألا يكون دمه هدرا؟ يكون دمه هدرا. في ربط بين العام. إذا واحد شيعي مؤمن أفسد في الأرض أو شهر السلاح على المسلمين أو حارب صار عنوان تطبق عليه عنوان المحارب يقتل وإن كان مؤمنا. وجدتموها؟ اتفضل اقرأوها مع السند جيد.
وعنه شفنا اللي
عنده على
قرن، وعنه عن عمه عن محمد بن علي عن معلاء بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحد يقول أنا أبغض محمد وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم إن أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. ثم قال عليه السلام من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا.
نعم هذه الرواية قلت لكم الفقهاء بعضهم عندهم إشكال في سندها من جهة المعلى بن خنيس أو من جهة غيره، وبعضهم آخر أعرض المشهور عنها. فأنت إذا تجد رواية لا تستطيع أن تفتي على أساسها ما لم تجد الصناعة ماذا تقتضي ومشاكلها أعرضوا عنها لا لم يعملوا بها عملوا بخلافها
حكموا بأنه الذي
هذا لا ليس ناصبيا الشيعة ليس ناصبيا ليس
حكموا
إيه نعم شفت موسوعة السيد الخوي شوف موسوعة السيد الخوي وغيره من الأعلام إنه مفصل الكلام على أي حال
بس
يتفضل لا نعم فخر الرازي يمدح الأئمة مدحا غريبا عجيبا ويتحدث في آية المودة كذا نعم هو غير منصف هو يسلب كثير من الكرامات ولكن عنوان الناصبي لا ينطبق عليه يجوز لعنه إلا أنه ليس ناصبيا يعني أقول لي الذي أريد أن أقول إخوان الفكرة الأساسية أن طالب العلم تحركه العناوين العلمية يحركه البحث العلمي تحركه النتيجة العلمية لا تحركه المشاعر لا تحركه العواطف لا تحركه الأمزجة العامة الناس أمزجتهم العامة فليصطفلوا
لا الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الأموي ولا العباسيين على هذا الكلام أنهم ناصبين
ما هو فيه بحث حتى في هذا هناك بحث حتى فيها نعم أدري
حتى اللي لكن يبقى ويقيم العداوة راح نشكك في أن هذا الناشئ مو صحيح ومغرر به
إيه
ليس عن علم
بالأخير هذا هو عنوان خاص ومما ذكرنا فإذا وإنما هذا كله في غير الناصب وأما الناصب فليس محقون الدم بالمرة يعني وإنما منع منه من قتل النواصب ابتداء وإنما منع منه يعني من قتله حدوث الفتنة فلا إشكال في مشروعية قتله للتقية يعني ما يجي هذا الكلام والشبهة بالنسبة لغيره من المخالفين طبعا ومما يدلل على تنوع أنواع الناس بحسب عقيدتهم وبحسب كذا ما ورد في الخبر المعتبر في الخبر الصحيح قضية زرارة والإمام الباقر عليه السلام الرواية موجودة أيضا في الكافي وموجودة في الوسائل حتما كنا ننصب التر قال وما التر زرارة قال للإمام كنا ننصب التر قال له الإمام وما التر قال المطمار حتى اشرح لكم اياها السيد يمكن يفهم علي الادن الا نحن يعني خيط حتى توزن به الحجاره عندما تعمرها عندما تريد ان تبني الحجاره فوق بعضها البعض تجعل خيطا حتى تكون مستقيمه هذه الحجاره شاخور يقولون له نعم يقول فمن وافقنا من مؤمن توليناه ومن خالفنا تبرأنا به كأن المضمون وكفرناه زرارة يقول له الإمام عليه السلام ويحك يا زرارة قول الله أصدق من قولك فأين المستضعفون فأين ست أصناف يذكر الإمام عليه السلام يكمل الرواية جميل أتصور أنه فتعالى الصياح بين الإمام وزرارة الأخير رواية جميلة لطيفة أن تقرأ يعني هذه المسائل وهذه كده موجودة عند الشيعة من وقتها موجودة ومما ذكرنا يعلم حكم الذمي وشرعية التقية في إهراقه لأن دم الذمي محكون إلا أنه ليس كدم لأن المصنف بنى على أن التقية شرعت لحقن دماء الشيعة بالخصوص فدم الذمي لا يكون محكونا بسبب في حال التقية يجوز قتله وبالجملة فكل دم غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين هذه العبارة سببت إشكالات من الشيخ التبريزي لأن دم المسلم محترم بالذات وإن لم يكن شيعيا صح أم لا؟ ولذلك بعض المحشين جمع بين كلمات المصنف ويريد أن يقول أن دم المسلم محترم بالذات ولكن في ظرف التقية الاحترام الخاص هو الذي ينفع وهو الاحترام الذي يحل بالشيعي فقط. فحكم إهراقه حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها، كل المحرمات التي تشرع بسبب التقية من ضمنها يكون قتل غير الشيعي بسبب التقية وبسبب الإكراه. هذا هو مراد المصنف رحمة الله تعالى عليه، وبهذا يتم الكلام في تلك الأمور الخمسة. خاتمة، نبدأ ولو بمقدمة هذه الخاتمة، فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه وفي رعيته. روى شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله في رسالته المسماة بكشف الريبة عن أحكام الغيبة بإسناده عن شيخ الطائفة عن مفيدها عن جعفر بن محمد بن قولوي عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى الأشعري عن عبد الله بن سليمان النوفري. اللي فيه مشكلة من ناحية السند هو هذا الأخير، عبد الله بن سليمان النوفري، هذا غير النوفري، ذاك اسمه الحسين بن يزيد النوفري الذي يروي عن السكوني، السكوني إسماعيل بن زياد والحسين بن يزيد النوفري، هذا عبد الله بن سليمان، وهذا طبقته وإن كانت قد تكون مناسبة. نعم. كنت، قال، كنت عند أبي عبد الله عليه السلام،
قال
يعني
مع فاصلة.
نعم. فإذا بمولى لعبد الله النجاشي قد ورد عليه فسلم وأوصل إليه كتابا ففضه وقرأه، فإذا أول سطر فيه بسم الله الرحمن الرحيم، أطال الله تعالى بقاء سيدي وجعلني من كل سوء فداه ولا أراني فيه مكروها فإن ولي ذلك والقادر عليه. وفقنا الله وإياكم أنه يوم من الأيام نعيش وأن نراسل الإمام عليه السلام، أي كرامة. اسمع أنت بعد هذه ماذا يقول؟ اعلم سيدي ومولاي أني بليت بولاية الأهواز، فإن رأى سيدي ومولاي أن يحد لي حدا. يعني هذا الرجل بحسب الظاهر خلاص استقر عليه الأمر، إما للتقية بحسب الظاهر كأنه إكراها أو تقية بلي بالولاية، فإن رأى سيدي ومولاي أن يحد لي حدا ويمثل لي مثالا لأستدل به على ما يقربني إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويلخص في كتابه ما يرى لي العمل به، وفيما أبذله، وأين أضع زكاتي، وفيمن أصرفها، وبمن آنس، وإلى من أستريح. الآن نعلق. وبمن أثق وآمن وألجأ إليه في سري، فعسى أن يخلصني الله تعالى بهدايتك وولايتك، فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده، لا زالت نعمته عليك. هذه المقدمة فقط. السؤال هذا فيه دروس وعبر. الآن نحن الواحد منا إذا عرض عليه منصب، إذا تسلم وتسنم مسؤولية ولو بسيطة، ولو أن يدرس طلابا، ولو أن يعطي شيئا من الأشياء تصبح في عهدته، هل يضع نفسه مكان هذا النجاشي ويقول الإمام غائب أذهب إلى الشريعة؟ الشريعة ما هي الحدود التي ترتبط بهذا العمل؟ ما هي الحدود الشرعية؟ أين الحلال؟ أين الحرام؟ إلى درجة يسأل الإمام عليه السلام بمن آنس، يعني حتى على المستوى الشخصي 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 الشديد، أنا إلى من أستريح، بمن آنس، بمن أثق، لهذه الدرجة، لأنه يعتقد بأن هذا الإمام هو أمين الله على وحيه في كل تفصيل، في كل كبيرة، في كل صغيرة، في كل الأمور يتصرف على هذا الأساس. نحن ألا نعتقد أن الإسلام يقود الحياة، تعبير السيد الشديد، أو أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، هل نتصرف على هذا الأساس؟ غدا إن شاء الله نكمل هذه الرسالة وما بعدها بأكملها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. تفضل.